هذا يقول: لو ذكرت لنا بعض الشروح على متن الأربعين النووية. الشروح على الأربعين مثل ما أشرنا بالأمس كثيرة جدا للمتقدمين والمتأخرين، منها المطول والمتوسط والمختصر، ومنها المكتوب المقروء، ومنها المسموع المسجل، ومنها المطبوع هو كثير، ومنها المخطوط هو أكثر. المقصود أن هذه الأربعين حظيت بعناية فائقة لأهل العلم، فمن الشروح شرح المؤلف، شرح النووي نفسه، وهذا شرح مختصر لكنه على طريقة المؤلف في الانتقاء وضبط العبارات، فالكتاب متين ونفيس كطريقته في شرح مسلم، يختصر لكنه مع ذلك يحرص على جمع القواعد. شرح النووي مختصر جدا لكنه مع ذلك فيه فوائد ونفائس واستنباطات للمؤلف لا توجد لغيره، على ما يؤخذ عليه من مسألة التأويل في الصفات كما يؤخذ على شرح على مسلم هذا الأمر وغيرهم مؤلفاته، لأنه أشعري رحمه الله، وهذه من المآخذ عليه. وإن كان ليس إماما مجتهدا في الباب منظرا، لا يساوى النووي بالرازي مثلا في هذا الباب، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن هذه المسألة، هذه القضية، قضية التأويل عنده بالنسبة لحسناته وما عنده من علم وعمل على عظمها. يعني مسألة، هو أولا ليس بالمجتهد وإنما في عداد المقلدين في هذا الباب. الأمر الثاني أنه ليس إنكاره للصفات على جهة العناد وإنما على طريقة التأويل. الأمر الثالث أنه عنده من الحسنات من علم وعمل ونفع وإخلاص فيما يبدو ويغلب على الظن، وإن كنا لم نطلع على السرائر، لكن إفادة الناس من كتبه وكثرة ما كتبه من المؤلفات النافعة في عمره القصير يدل على شيء من هذا. وأظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه سئل عنه وأجاب بشيء قريب من هذا. المقصود أن مسألة الاعتقاد عندنا لها شأن عظيم، لها شأن عظيم، والعقيدة رأس المال وهي أصل الأصول، والأصل أن يقتدى فيها بسلف الأمة وأئمتها، فما أجمعوا عليه لا يجوز بحال أن ينازع فيه، وما دل عليه الدليل الصحيح الصريح لا يجوز أن يخالف بحال، والاجتهاد بابه مفتوح لا سيما في مسائل الفروع. شرح النووي هذا شرح متين جيد ويفيد من طالب العلم فائدة كبيرة. أيضا شرح الحافظ بن رجب رحمه الله، شرح الحافظ بن رجب جامع العلوم والحكم من أطول ما كتب على الأربعين ومن أنفس ما كتب. فابن رجب يكتب بنفس السلف، يكتب بنفس السلف لا على طريقة المتأخرين الذين تأثروا بشروحهم بأساليب المتكلمين وطرائقهم، لا، بالرجب كأنك تقرأ للسلف. وله كتاب في الباب اسمه فضل علم السلف على الخلف، على طالب على كل طالب علم أن يعنى به ليتم له محاكاة السلف في طريقتهم في الاستنباط في الاستدلال وفي الكلام على النصوص. المقصود أن ابن رجب رحمه الله تعالى أبدع في هذا الكتاب وجمع جمعا لا نظير له في الشروش. هناك شرح للسعد التفتازاني ميزته أنه مرتب على الفنون، مثل طريقة العين في شرح البخاري، وإن كان تأثر السعد بعلم الكلام واضح لكن كتابه ينتفع كيف استفاد منه. هناك شرح منسوب لابن دقيق العيد، وأنا شك في هذه النسبة لوجود نقول عمن تأخر عن ابن دقيق العيد في الكتاب، وأيضا طريقة ابن دقيق العيد ومتانة علم ابن دقيق العيد التي نلمسها في شرح العمدة لا نحس بها في هذا الكتاب. على كل حال أنا في شك من نسبة هذا الكتاب، وأكاد أجزم أنه ليس له. من الشروح شروح للمعاصرين، من أنفعها لطلاب العلم شرح الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد المحسن العباد، وفيه أيضا شرح للشيخ محمد يسري الجامع اسمه في مجلدين، فيه فوائد وفيه نقول يفيد منها طالب العلم. هذا سؤال من الانترنت من مصر يقول: ما هو أفضل شرح للكتاب؟ يعني إن أردت الاختصار فعليك بشرح المؤلف، وإن أردت البسط فعليك بشرح ابن رجب، وإن أردت أن تفهم العلم بكل يسر وسهولة فعليك بشرح الشيخ ابن عثيمين، وبقية الشروح كلها لا تسلم من فائدة. وما رأيكم في كتاب الجامع شرح الأربعين النووي للشيخ محمد يسري إبراهيم؟ أنا صفحت الكتاب الصفح لكن ما استوعبت الكتاب، رأيت فيه النقول الكثيرة وفيه تحريرات أيضا للمؤلف، وكتاب مطول يقع في مجلدين ويستفاد منه. يقول: لي بنات بالمتوسطة، قلت لهن حرام علي أن أسمح لكن بالذهاب إلى بيتي جدكن. هذه القائلة امرأة تقول: حرام علي أن أسمح لكن بالذهاب إلى بيت جدكن، قلتها من قلب بقصد تربيتهن وردعهن عن كثرة الزيارات. بعد فترة سمحت لهن بزيارة بيت الجد، ما الذي يلزمني؟ يلزمك كفارة يمين، كفارة يمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم إن لم تستطيع ذلك كله، فالصيام 3 أيام، لأنه في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعله من اليمين. يقول: هل من نصيحة لمن يقول أن مناهج الجامعة كافية لتحصيل العلم؟ أولا المناهج إنما وضعت لتناسب الوقت الذي تدرس فيه، والوقت إذا نظرنا إليه الفصل الدراسي 3 أشهر يتخلله الخميس والجمعة، يبقى منه 2 شهر 60 يوما، وكل مقرر من هذه المقررات له سويعات من هذه الأيام، وهذه السويعات يخرم منها من أولها ومن آخرها ما لا يخفى. فالجاد يصفو من محاضرته نصف ساعة، والهازل قد يقضي على المحاضرات دون فائدة. فالدراسة النظامية لا شك أن الوقت يحكمه. فالمقرر إذا افترضنا مثلا مقرر التفسير في الجامعة، والجامعة 8 فصول وكل فصل ما يصفو منه إلا مقدار شهرين، والشهران يضيع النصف، ومدة الدراسة لا تزيد بحال صافي على 3 ساعات في اليوم، على 3 ساعات، لأن أول المحاضرة المدرس قد يتأخر 5 دقائق والطلاب يتأخرون، ثم مسألة التحضير ومسألة انتبه يا ولد وين كتابك يا ولد، ما يسمي شيء من هذه الدراسة النظامية. لكن الدراسة النظامية تخرج باحث، الطالب النابه يستطيع أن يتعامل مع الكتب بنيله الشهادة الشرعية، يستطيع أن يبحث، يستطيع أن ينظر في الكتب ويعرف مضان المسائل، أما أنه يحمل في نفسه علما يكتفي به فلا. كثير من الطلاب لا ينتبه لنفسه وأنه يطلب علما يتعبد به لله جل وعلا ويستطيع بواسطته أن ينجو من عذاب الله ويكون سببا في خلاص غيره، لا ينتبه لذلك إلا في آخر الأمر، وبعضهم قد لا ينتبه إلا إذا تخرج، لأن سلوك الطريق من أوله هو الذي يعين طالب العلم على السرعة في التحصيل. يعني طالب العلم يقرأ يبدأ في المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية، وهو شاب لا يدرك شيئا من قيمة العلم، ثم ييسر له الالتحاق بكلية شرعية فيها من العلوم ما ينفع ويبني طالب علم. لكن طالب العلم أين وجوده في المدة الماضية؟ يعني يبدأ العلم من منتصفه لا يبدأه من أوله، ولذلك تجد مثلا من يلتحق بكلية الشريعة درس الدراسة النظامية الابتدائية والمتوسطة والثانوية أشبه ما تكون بالثقافة، يعني من كل علم شيء يسير، لم يتدرج في العلم على طريقة المتقدمين بقراءة كتب المبتدئين ثم المتوسطين ثم المنتهين، ثم يدرس دروس الجامعة ويتعادل دروس المتوسطين من طلاب العلم. يعني ما قرأ كتب المبتدئين، يعني الذي ييسر الله له من يأخذ بيده من أول الأمر وفي أثناء دراسته العامة يجعله يقرأ كتب، يحضر الدروس على طريقة أهل العلم، كتب المؤلفة للمبتدئين لأمثاله يحضر دروسها ويحفظها، هذا إذا جاء للجامعة يمسك الطريق بدون إشكال. ولذا تجدون في دروس الجامعة ما هو بالنسبة لبعض الطلاب كالألغاز، ثم بعد ذلك يضطر المدرس إلى أن ينزل إلى مستوى هؤلاء الطلاب فيكون على حساب المقررات. فالقول بأن الدراسة المنهجية مناهج الجامعة تكفي لا تكفي، لا تكفي، لكنها نافعة، نافعة، مثل ما قلت أن الطالب يتخرج وإن لم يكن فقيها بالفعل يكون فقيه بالقوة، هذا الطالب النابع المتميز من الطلاب. أما أحد الطلاب وأفرادهم هؤلاء لابد لهم من طلب العلم بقوة وجد أثناء طلب العلم الجامعة. كثير من طلاب العلم إذا تخرج أحس بالمسؤولية، قال أنا طالب متخرج من الشريعة، أنا طالب متخرج من أصول الدين، الناس ينظرون إلي والمجتمع ينظر، فلا بد من أتعلم من جديد، وقد فعله كثير من طلاب العلم. ومع العلم بأن بعضهم يأنف أن يقرأ في كتب المبتدئين وقد تخرج في الجامعة، فهذا يضيع عمره بدون فائدة. لا بد من أن تؤتى البيوت من أبوابها، والعلم لا بد أن يتدرج فيه من البداية، مبتدئين ثم متوسطين ثم متقدمين. وإذا نظرنا إلى مؤلفات أهل العلم وجدناها على هذا النسق، كيف يبدأ طالب العلم بقراءة كتب ابن القيم وشيخ ابن تيمية؟ كتب ابن القيم أسهل وأسمح وأسلس من كتب شيخه رحمه الله جميعا، فبإمكانه أن يقرأ من كتب ابن القيم البداية، مثل الوابل الصيب، مثل طريق الهجرتين، ومثل مفتاح دار السعادة، ويقرأ هذه الكتب النافعة مثل فوائد بدائع الفوائد يقرأها. وكتب شيخ الإسلام يبدأ بالأسهل، يبدأ بالواسطية ثم الحموية ثم على التدريج الذي ذكره أهل العلم، لأن بعض الطلاب قد يسمع مدح ابن القيم وإشادة ابن القيم بدرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ثم يبدأ به، وقد حصل لبعض الطلاب بدأوا به ثم تركوا القراءة، عزفوا عنها بالكلية. تدرج لا بد منه، مسألة العلم منزلته رفيعة، ما كان كذلك لا يمكن أن يصعد عليه بدرجة أو درجتين. يقول: ما حكم العمل في الشركات التي فيها بعض المعاملات الربوية إذا لم يكن الشخص يعمل على هذه المعاملات الربوية؟ على كل حال هذا من التعاون، تعاون على الإثم والعدوان، ولو لم يجدوا من يعمل معهم لصلحت أحوالهم، لكنهم لم يعترضهم في طريقهم وفي معاملاتهم ما يجعلهم يعيدون النظر في تعاملهم. يقول: سمعت يقول يقول هذا: هل كونه عليه الصلاة والسلام أفضل المخلوقين محل إجماع؟ نعم، محل إجماع عند جميع من يقول بتفضيل الصالح البشر على الملائكة، أما من يقول بتفضيل الملائكة هذا عاد محل نظر. منهم من حتى ممن يقول بتفضيل الملائكة على البشر على الناس، حتى من يقول هذا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من البشر ومن الملائكة، ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام خارج عن محل الخلاف. سمعت بعض طلبة العلم يقول: أما بعد ليست سنة، وإنما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم جريا على لسان قومه، فما توجيهكم؟ لو تكلم بها مرة أو مرتين أو تركها أحيانا وفعلها أحيانا يمكن أن نقول هذا، لكنه ما دام التزم بها في خطبه وفي مكاتباته نقول أن التزامها سنة. يقول: هل الحديث الضعيف ضعفا يسيرا إذا جرى عليه العمل هل يكون ذلك كافي لترقية الحديث درجة الاحتجاج به؟ مثل هذا لو صح الحديث ولم يجر عليه العمل هل هذا كافي في رده؟ وكيف نوجه كلام الشافعي وغيره الحديث ثبت إذا ثبت فهو حجة من نفسه؟ أولا، عمل العالم بمقتضى حديث لا يدل على صحته، لأنه قد يوجد في الباب أدلة أخرى، كما أن تركه للعمل بحديث لا يدل على ضعفه، لا يدل على ضعفه، لأنه قد يكون تركه لمعارض راجح أو لم يبلغه أو تأوله أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي ذكرها العلم، فليس العمل ولا تركه بقادح في الخبر أو مصحح له، إنما أهل العلم يستروحون بعمل أهل العلم بالحديث كصنيع الترمذي حينما يقول عليه العمل، يستروحون إلى تقوية الخبر بمثلها، لكن إذا كان الضعف ظاهرا فلا يمكن أن يتقوى إلا بما يجبر هذا الضعف لا بمجرد العمل. نعم، إذا الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول وعمل به عامة أهل العلم واستدلوا به وأوردوه بمعرض الاحتجاج والاستدلال نعم يدل على ثبوته. والحافظ بن حجر يقول تلقي الأمة بالقبول للحديث أقوى من مجرد كثرة الطرق. ومعروف كلام أهل العلم في الحديث لا وصية لوارث، وأن العلماء تلقوه بالقبول وإن كان لا يسلم. يقول كيف أنظم برنامجا لطلب العلم؟ هذا في المغرب، عليك أن تبحث أولا عن العالم المحقق الذي تقرأ عليه، لأن العلم لا يؤخذ من الصحف ولا من الكتب، بل لا بد من عالم تمثل بين يديه، لكن عليك أن تبحث عن أهل التحقيق، من أهل تحقيق التوحيد، أهل الاقتداء، أهل الاتباع، وحينئذ تقرأ عليه المتون التي ألفت لمثل مستواك. فإن كنت مبتدئا تقرأ عليه في كتب المبتدئين، إن كانت لديك سابق خبرة ومعرفة في كتب المبتدئين تقرأ عليه كتب المتوسطين وهكذا. يقول أنا عندي رغبة في الزواج وأنا ليس عندي الآن، وأنا عندي الاختبار في العمل، وهذا العمل أختص في الميكانيك السيارات، عنده رغبة في الزواج وليس عندي الآن، ليس عنده يعني ما تدفعه مهرا وتكاليف للزواج؟ إن وجدت من يقرضك فأقدم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقال بعض أهل العلم أنه لتضيق بي المسالك تشتد علي الحاجة فأتزوج، لكن إذا غلب على ظنك أنك لن تجد من يقرضك ولا من يمهلك فحينئذ الآية الثانية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يقول هناك بعض الأسئلة تطرح عندما يريدون إجازة أحد لتحفيظ القرآن في بعض الأماكن، وبدأ يصير منهج يمشي عليه بعض المختبرين، ومنها أكمل الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا من أهل ماذا يقصد في الذين آمنوا؟ نعم يعني يبتر أول الكلام، لا هذا نسأل الله العافية غلاف، يعني كمن يقف على فويل للمصلين، سواء حذف المبتدأ أو حذف الخبر، هذا تلبيس تضليل. قال وهناك من يسأل ما هي الآية التي احتوت على ثلاث ماذا يرسل؟ فالآية الأولى التي في سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الآية الثانية في سورة البقرة لأنه قال بعدها قلبي، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير. السؤال الثالث مقصود به الآية في سورة النساء ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. يقول الآية وكاتب احتوت على ثلاث لمونات، لمون لمون لمون، تألمون تكون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ثلاث لمونات. هل طبيعة هذه الامتحانات طيبة؟ يعني ما في انتقاص فيها لقدر القرآن العظيم وإفقاد الآيات المعنى الذي تحويه، ولا يوجد فيها حرج شرحا لمن أتاها أم فيها إساءة؟ نعم فيها إساءة، فيها إساءة، وليس بمثل هذا يختبر طلاب العلم. واحد يسأل يقول آية واحدة فيها 140 عين، 140 عين، يمكن تجتمع 140 عين في آية واحدة؟ اختار موسى قومه 70 رجلا، 70 لهم 140 عين. لا مثل هذا لا شك أنه من الفضول وليس من متين العلم الذي يختبر به الطلاب، وقد يكون فيه شيء من التضليل كما في الآية الأولى. يقول ما حكم قول لا إله إلا الله بعد نهاية الإقامة من قبل المأمومين؟ التعبد بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لا شك أنه جاءت به النصوص وهي أعظم كلمة، هي كلمة التوحيد المنجية التي يدخل بها الشخص المرء في الإسلام. ومع ذلك إذا تعبد بها في وقت محدد كهذا الوقت بحيث لا يتركها أبدا هذا لا يصح، لأنه تحديد لوقت لم يحدده الشارع، اللهم إلا على القول بأن الإقامة تجاب كالأذان، فإذا قال المقيم لا إله إلا الله قال مثله. يقول لقد ذكر شيخ الإسلام مثالا على جواز العمل بالحديث الضعيف في ورود أجر عظيم على ذكر من الأذكار الثابت، يعني الذكر بالنص، على أن لا يكون في الحديث تقييد إلا ذكر الأجر، يعني مثل ما قالوا في حديث من صلى الصبح بجماعة ثم جلس في المصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة. هذا تضمن ذكر الأجر، وإلا فالجلوس إلى انتشار الشمس من فعله عليه الصلاة والسلام ثابت في صحيح مسلم، وصلاة الضحى ثابتة لحديث أخرى، والجمع بينهما وترتيب الثواب على هو الحديث الذي فيه الكلام لأهل العلم وإن كان قابلا للتحسين. فعلى كلام الشيخ هذا أن مجرد ترتيب الثواب على الذكر الثابت أصله في نصوص صحيحة هو الذي يعمل به، ومع ذلك لا يجزم بهذا الثواب، إنما يرجو مثل هذا الثواب، يعمل بالجلوس اقتداء بجلوسه عليه الصلاة والسلام ويصلي الركعتين باعتبار أنهما ركعة الضحى، ويرجو ثواب الله جل وعلا لعل خبر أن يصح، وإن لم يصح فعمل شرعي بدونه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة
بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن والله حتما إذا كان في وقت مناسب بكرة خلنا من التهم. نعم نعم رواه إماما
المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم
ابني لأنها تابع لما قبله، فمحمد
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة
محمد مرفوع صح
محمد مرفوع.
محمد بن
إسماعيل بن
انبغيت سمى قل وصف أو بدل أو بيان كل هذا صحيح لأننا تابع لما قبله. ابن إسماعيل ابن مضاف وإسماعيل مضاف إليه ممنوع من الصرف. وابن الثانية تابع لإسماعيل وإسماعيل مجرورة إن تكون مجرورة. وإبراهيم مضاف إليه ممنوع من الصرف والذي بعده تابع له مجرور. وهكذا في الموضع الأول ترفع أو تنصب أو تجر على حسب العوامل الداخلة على المتبوع. في الموضع الثاني باستمرار مجرورة مجرورة لأنها تابعة لما قبله ومضاف إليه. ابن الأولى مضافة إلى الاسم الثاني. اللهم إلا في بعض الأسماء التي ينسب فيها الرجل إلى أبيه ثم يوصف وصفا آخر. عبد الله بن أبي بن سلول لأن ابن الثاني وصف لعبد الله كلاهم وصف لعبد الله مرفوع وليست وصف لأبي الثانية. مثلا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو قلت ابني عبد المطلب فيتابع لما قبله باستمرار إلا إذا تابعت ما قبل الذي قبله. نعم.
رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن
بردزبة
البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول من الأربعين عن أمير المؤمنين الإمارة والولاية معروفة ويراد بهذا المنصب الإمامة العظمى وهو أول من لقب بهذا اللقب أمير المؤمنين وكانت ولايته بتولية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له بإشارات من خلال نصوص كثيرة في أحاديث التفضيل. جاء تفضيل عمر على غيره بعد أبي بكر في نصوص كثيرة وهذا هو الذي جعل أبا بكر ينص عليه من خلاله وهو أول من لقب بأمير المؤمنين ثم توسع الناس في ذلك حتى أطلقوا هذا اللقب على غير الإمام الأعظم فقالوا أمير المؤمنين في الحديث مثلا سفيان وأمير المؤمنين في التفسير لأن مسألة إمارة يعني كونه رأس في هذا الشأن يتبعه ثلة من المؤمنين والمسلمين يكون أميرا لهم من هذه الحيثية وإلا في الأصل أنه إذا أطلق إنما ينصرف إلى الإمام الأعظم ثم بعد ذلك هذا الإمام الأعظم ينيب عنه أمراء كانوا يسمونهم في أول الأمر في صدر الإسلام عمال كان فلان عاملا لعمر على البصرة كان فلان عاملا لكذا كذا في الآخر. على كل حال الاختلاف في الاصطلاحات ما لها أثر. عن أمير المؤمنين أبي حفص هذه كنيته رضي الله عنه وأرضاه عمر عن أمير عمر أمير مجرور بعن وعمر أيضا مجرور بدل عن أمير أو بيان له وهو ممنوع من الصرف للعالمية والعدل وإن قال بعضهم بأنه مصروف لأن عمر جمع عمرة لكن الأكثر على أنه ممنوع. عمر ابني تابع المجرور مجرور. ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا بحاجة إلى ذكر ترجمة لأمير المؤمنين في هذه الدروس المختصرة، لأن سيرته كتبت في مجلدات ووضعت بطون الأسفار وأفيض فيها إفاضة فيها العلماء إفاضة زائد أطالوا في ترجمته، كتب في سيرته ومناقبه المجلدات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أولا هذا هو أول حديث مخرج في الصحيح في البخاري ومخرج عند غيره من أهل العلم، ولا يثبت إلا من طريق عمر بن الخطاب، لم يثبت عن غيره من الصحابة، مع أنه جاء في بعض طرقه ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب به، وعمر رضي الله تعالى عنه خطب به على المنبر، ولم يصح عن عمر إلا من طريق علقمة بن وقاص الليثي، ولم يصح عن علقمة إلا من طريق محمد ابن إبراهيم التيمي، ولا يصح عنه إلا عن طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر حتى قال بعضهم أبو إسماعيل العروي قال إنه يروى من عن يحيى بن سعيد عن أكثر من 700 شخص مع أن الحافظ بن حجر يشكك في هذه النسبة، وأنه حرص على جمع الطرق فلم تبلغ 100. على كل حال الخبر صحيح مجمع على صحته متفق عليه لا ينازع في ثبوته، ثبوته قطعي عند أهل العلم سواء ورد من طريق واحد أو من طرق متعددة. هذا الحديث غريب غرابة مطلقة كما سمعنا، وهو أول حديث في الصحيح ونظيره آخر حديث في الصحيح، حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. لم يثبت إلا عن أبي هريرة، وعنه لم يثبت إلا عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، ومنه وعنه لم يثبت إلا عن عمارة بن القعقاع، وعنه لم يثبت إلا عن محمد بن فضيل، وعنه انتشر. يعني التنظير مطابق بين الحديثين، أول حديث وآخر حديث، وكأن البخاري رحمه الله تعالى إما على سبيل القصد أو مجرد الاتفاق، إن حصل اتفاقا من غير قصد الرد على من زعم اشتراط التعدد، وأنه لا يقبل خبر الواحد إذا تفرد به، بل لابد أن يأتي الخبر من طرق. هذا الكلام مردود بأول حديث وآخر حديث وغيرهما من غرائب الصحيح. هذا القول يتبناه المعتزلة، أن الذي يتفرد بخبره لا يقبل حتى يتعدد المخرج، وقال به بعض العلماء إما مطلقا أو شرط للصحيح لصحيح البخاري، وأن البخاري لا يخرج إلا الأحاديث التي لها أكثر من راوي، ويومئ إليه كلام الحاكم، وبعض الإشارات تدل عليه من كلام البيهقي، ويتبناه الكرماني الشارح شارح البخاري، وكأن كلام ابن العربي في حديث أبي هريرة هو الطهور ماؤه يدل عليه، قال من خرجه البخاري لأنه لم يرد إلا عن أبي هريرة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، عندنا أدلة عملية ترده. صنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز قال: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم. وفي بعض النسخ: وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. على كل حال هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت، هذه صيغة الأداء لمن تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ التي هي الأصل في الرواية، يقول سمعت، ولو قال حدثني أو أخبرني أو عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها تدل على المقصود، لكن هذه أصرحها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سمعه بدون واسطة، بدون واسطة. وعمر رضي الله عنه كان يتناوب في العلم مع جاره، فجاره يخبره بما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يخبر جاره في اليوم الذي يليه وهكذا. لكن هذا الحديث مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، يقول حال كونه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما هي الكافة والمكفوفة، وهي أداة حصر تحصر الحكم في المذكور وتنفيه عما عداه، يعني بمنطوقها حصر للحكم فيما ذكر، وفي مفهومها نفي له عما عداه. إنما الأعمال، الأعمال هذه للجنس، جنس الأعمال بالأعمال بالنيات. فإذا قلنا إنها جنسية قلنا تشمل الأعمال التي يتعبد بها والأعمال التي لا يتعبد بها بالنيات. إذا قلنا إن الجنسية قلنا الأعمال يشمل جميع الأعمال المتعبد بها وغير المتعبد بها. كيف تكون جميع الأعمال بالنيات ومنها ما لا يتعبد به؟ قالوا نعم بالنيات، فهي مصححة للأعمال المتعبد بها وضامنة للثواب في الأعمال التي لا يتعبد بها، في أمور العبادات وأمور العادات. في أمور العبادات النية مصححة، فالأعمال العبادات لا تصح إلا بالنية. وأما بالنسبة لأمور العادات الأعمال العادية فإنما الثواب يرتب عليها إذا قصد بها وجه الله تعالى. والأعمال يدخل فيها الأعمال البدنية والأعمال القلبية وعمل اللسان الذي هو القول، ويدخل فيها أيضا الترك، يدخل فيها الترك. فالترك عمل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. فالترك عمل، لكن أهل العلم لا يشترطون لإزالة النجاسة نية، ولا يشترطون لسداد الديون والبراءة منها نية. نعم تصحيح ذلك لا يشترط له نية، لكن ترتيب الثواب عليه لا بد له من نية. إذا دفع المبلغ الذي في ذمته لزيد من غير قصد، ما نوى بذلك شيء إلا أنه ليسلم من شره ومطالبته، تبرأ ذمته. لكن إذا قصد بذلك أن هذا عقد وعهد، والله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود والعهود، يؤجر على ذلك امتثالا لهذا الأمر. فالنية لا شك أن لها مدخل في كل شيء، في كل عمل، عمل بدن، عمل جوارح، عمل لسان، عمل القلب، وما كلها لا بد فيها من نية، لا بد فيها من إخلاص لله جل وعلا. فالنية شرط لصحة كل عبادة. والشرط الثاني هو المتابعة، أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هما شرطان للقبول، وإن كان بعضهم يكتفي بالمتابعة عن اشتراط الإخلاص، لأن العمل الذي ليس بخالص لله جل وعلا لم يتحقق فيه شرط المتابعة، لكن التنصيص على الإخلاص واستحضار النية لأهميتها، لأن لو لم تذكر في كل مجال واكتفي بالشرط الثاني لغفل المكلف عنها وظن أن مجرد المتابعة في الظاهر يكفي، وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم. يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر، وجاء في بعض الروايات لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، فالنفي والإثبات مثل الحصر بإنما، ومن أساليب الحصر فلا عمل إلا بنية، من الذي لم ينوي بعمله النية الصالحة الخالصة لله جل وعلا هذا لم يعمل. قد يقول قائل إنه عمل، فكيف تنفى حقيقة عمل وهو موجود؟ نقول العمل الذي لا يقبل وجوده مثل عدمه، صل فإنك لم تصلي، لو قال قائل إنه صلى ركعتين، لو قال ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصلي قال صليت. النفي إنما هو الحقيقة الشرعية، وأما مجرد الصورة في الظاهر إذا لم توافق ما جاء عن الله وعن رسوله فليس لها حكم، ووجودها مثل عدمها، ولذا قال صل فإنك لم تصل. وسواء كان الخلل في القصد في النية أو في المتابعة، قد يكون المسيء مخلص لله جل وعلا لما كبر وصلى، لكن شرط المتابعة اختل، فوجود هذا العمل مثل عدمه، ولذا صح نفيه صلي فإنك لم تصلي. الذي يصلي بدون نية، الذي يتوضأ بدون نية، الذي يصوم بدون نية، هذا ليس بصيام ولا بصلاة ولا بوضوء شرعي، لأن العمل الشرعي إنما هو ما اقترن بالنية، ولذا قال إنما الأعمال بالنيات. بالنيات جمع نية، والنية يعرفونها بالقصد والعزم، ويقولون في كتب اللغة النية في اللغة القصد، وحتى الشراح يقولون هذا، يقال نواك الله بخير أي قصدك به، يعني هل هذا الكلام يحتاج إلى توقيف، نحتاج إلى دليل لأنه مما يضاف إلى الله جل وعلا، أو لا نحتاج إلى دليل؟ يعني لماذا لا نقول نواك زيد بخير مثلا أي قصدك، وما يضاف إلى المخلوق لا يحتاج إلى دليل، إلا إذا كان زيد من الناس معلوم بذاته فنحتاج إلى مطابقة هذا الخبر للواقع ليكون صدقا. إذا قلنا نواك الله بخير أي قصدك، هل نحتاج إلى نص أن مثل هذا المسند يمكن يسند إلى الله جل وعلا أو لا نحتاج؟ الأسماء والصفات توقيفية لا يخالف في هذا أحد، لكن مثل هذا الإخبار يحتاج إلى توقيف، ولا دائرة الإخبار أوسع؟ نعم دائرة الإخبار أوسع، ولذا يرددونها في الشروح من غير نكير. إنما الأعمال بالنيات، ولا بد من تقدير يتعلق به الجار والمجرور، لا بد من تقدير المتعلق، متعلق الجار والمجرور بالنيات، فالذي يشترط النية لأي عمل من الأعمال يقدر الصحة، إنما صحة الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال تصح بالنيات وهكذا. والذي يجعل النية ليست بشرط وإنما هي مكملة، وهذا يمكن أن يندرج في الأعمال على ما ذكرنا، أن الأعمال إذا كانت شرعية فلا تصح إلا بالنيات، وإذا كانت عادية فلا يثاب عليها إلا بالنيات، فيتجه القول بأنها تصح أو تكمل، يتم ثوابها بالنيات إذا كانت أعمال عادية. وإذا قلنا أن ال في الأعمال هي العهدية فتقتصر على الأعمال التي يتعبد بها لله جل وعلا، فلا شك أن مثل هذا شرط صحة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا أيضا حصر. والحصر عند أهل العلم ينقسم إلى حصر حقيقي وحصر إضافي، حصر حقيقي وحصر إضافي. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، حصر حقيقي لأنه لا يخرج عن هذا الحصر أحد. وهناك حصر إضافي، إنما أنت منذر إضافي لأن له صفات أخرى غير النذارة. إنما الربا في النسيئة، إنما الشاعر حسان، هذا يسمونه حصر إضافي للاهتمام والعناية بشأن من حصر فيه الوصف وإن وجد غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام له صفات أخرى غير النذارة، له بشارة مثلا، وله أوصاف كثيرة جدا مذكورة في شمائله عليه الصلاة والسلام. وهناك شعراء كثر غير حسان. وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي ينويه من عمله يحصل له أجره، يحصل له أجره. ومفهومه أن الذي لا ينويه لا يحصل له أجره. فإذا افترضنا أن عملا من الأعمال يحقق هدفين في آن واحد، يحقق هدفين في آن واحد، أنت في طريقك إلى المسجد لتؤدي الصلاة، وفي طريقك مريض تزوره في الله، أو في المسجد جنائز صلى عليها بعد الصلاة، أنت رحت إلى خرجت من بيتك لا ينهزك إلا الصلاة فقط، لكن لما وازنت الباب الذي فيه البيت الذي فيه المريض قلت فرصة الآن باقي على الصلاة ربع ساعة أمر وأزور هذا المريض، أنت من بيتك ما نهزك إلى الصلاة فليس لك إلا أجر الصلاة من بيتك، لكن زيارة المريض هذه التي طرأت نعم لها أجرها منذ طرأت عليك وقصدتها، وأما قبل ذلك فلا. ذهبت إلى المسجد تعرف هذا المسجد أنه يصلى فيه على جنائز، وخرجت من بيتك بقصد الصلاة الفريضة والصلاة على الجنائز، تؤجر على الأمرين، وهذه النية من بيتك، وصلاة الجنازة إذا صليت عليها ثبت لك أجرها. يعني هل يستوي شخص ذهب إلى المسجد للصلاة فقط وبين أجر شخص من ذهب إلى الصلاة وصلاة الجنازة معا وخص هذا المسجد لأنه صلى فيه الجنائز؟ نقول هذا أجره أعظم. وأما من خرج إلى الصلاة، من خرج إلى الجامع الذي صلى فيه على الجنائز له أجر نية الصلاة وأجر نية الصلاة الجنازة، لكن ليس له أجر الجنازة إلا إذا صلى على الجنازة. يؤجر على النية الصالح لخروجه للصلاة على الجنازة، لكن قدر ما في جنازة، هل نقول له قيراط؟ لا، ليس له قيراط، إنما له أجر القصد والنية إلى هذا المسجد الذي صلى فيه الجنازة على جنازة، مع الأجر أجر الصلاة حينما خرج من بيته قاصدا الصلاة والصلاة على الجنازة. لكن من لم تخطر له جنازة على باله وخرج لا ينهزه للصلاة له أجر الصلاة، إن وجد جنازة وصلى عليها له قيراط وإن لم يقصدها من بيته. لكن هناك فروق بين هذه المقاصد، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت ما نويت إلا الصلاة، ما لك إلا أجر الصلاة. نويت أجر الصلاة وصلاة على الجنازة، احتمال قوي أن يوجد جنائز في هذا المسجد، لك أجر نية وقصد الصلاة على الجنازة ولو لم يوجد جنازة، لكن لا نقول لك قيراط المرتب على الصلاة على الجنازة. هذا مفاد قولي وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، معلم يعلم الناس الخير وقصد نفع الأخوة الحاضرين، هذا له أجره بهذا القصد بهذه النية. لكن لو استحضر نية من ينتفع بهؤلاء الحاضرين، يؤجر عليها ولا ما يؤجر؟ يؤجر عليها. لذلك فضل الله واسع في استحضار مثل هذه الأمور ومثل هذه الجمل، حقيقة يفتح آفاق وأبواب للأجور مما لا يخطر على البال. يعني لو شيخ مثلا قال والله ما أنا بجالس علشان واحد طالب، واحد ما حضر لوحده، أنا والله ما أنا بجالس، أنت تحضر نية نفع هذا الطالب ومن ينتفع بهذا الطالب، وقد يتسلسل الأمر إلى قيام الساعة وأجورك ماشية. وهذه فائدة قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس لك من عملك إلا ما نويت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وهذه الجملة حذفت من الموضع الأول من صحيح البخاري، حذفت من الموضع الأول من صحيح البخاري، والحافظ بن حجر يرجح أن البخاري هو الذي حذفه، لا شيخه الحميدي، وبعضهم يقول الحميدي. لكن لماذا حذف البخاري هذه الجملة؟ فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حذفها من أول موضع وذكرها في المواضع الأخرى، لأنه لم يحذفها لعلة قادحة فيها، لا، أثبتها في مواضع أخرى، إنما قالوا أن البخاري لم يذكر مقدمة لكتابه فجعل حديث الأعمال بالنيات كالمقدمة، فجعل حديث الأعمال بالنيات كالمقدمة لأنه يؤلف في علم، وأي علم؟ وحي، السنة، عبادة محضة تحتاج إلى نية. فأراد أن يبين أن العمل هذا الذي نعمله من العبادات التي تحتاج إلى نية، لكن حذف من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لئلا يظن به أنه زكى عمله بهذه الجملة، بينما ذكرها في مواضع أخرى لا إشكال في ذكره، لكن الآن وهو يضع هذا الحديث كالمقدمة لكتابه ليبين أن الإخلاص لا بد منه في جميع الأعمال، وحذف هذه الجملة لئلا يظن به أنه زكى نفسه وجزم لنفسه بأن هجرته إلى الله ورسوله فعمله خالص لوجهه، ترك. فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الجزاء نفس الشرط. هذا صحيح ولا ليس بصحيح؟ يعني يصح أن أقول من قام قام، من أكل أكل، من شرب شرب، يصح ولا ما يصح؟ يقول ما يجوز أن يتطابق الشرط مع الجزاء، لأن الجملة ما تفيد شيء، من قام قام وبعدين، ماذا يستفيد السامع من قولنا من قام قام، من جلس جلس، شو يصير؟ هل هذا كلام فائدة؟ إلا إذا قدرنا، يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فاختلف الجزاء عن الشر، فاختلف الجزاء عن الشر، وحينئذ يستقيم الكلام. من كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني مخلصا في ذلك لله جل وعلا مهاجرا إلى رسوله من مكة إلى المدينة، فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة عمل شرعي وأصلها الترك، في اللغة الترك، وفي الاصطلاح الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي واجبة. إلى قيام الساعة حكمها باق إلى قيام الساعة. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فإنما المراد به من مكة لأنها صارت دار إسلام، أما البقاء بدار الكفر والإقام بدار الكفر فلا تجوز بحال، ولا يعفى عن أحد يستطيع، أما الذي لا يستطيع ولا بالحيلة فإنه معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون السبيل. الذي لا يستطيع ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المستطيع القادر على الهجرة يجب عليه أن يهاجر، وذلك لعظم أمر البقاء بين ظهراني الكفار. كم من إنسان انحرف، كم من شخص ارتد، كم من إنسان تلي وامتحن حتى صرف عن دينه. وأما ما يحصل لضرار المسلمين في بلاد الكفر فحدث ولا حرج، والوقائع التي تنقل عنهم يندى لها سبيل ويعتصر لها القلب ألما. يعني شخص من أصل لبناني مسلم يعرض بنته الوحيدة الصغيرة على شيخ كبير زائر يريد أن يزوجه إياها، فقال له: ما الذي دعاك إلى أن تعرض هذه البنت في سن ما قبل 20 على شخص يقرب من 60؟ ما الذي حملك على ذلك؟ قال: أنت بتسافر إلى بلاد المسلمين وتعيش بنتي في بلاد المسلمين، لأن معي من الزملاء 5 جئنا قبل 50 سنة وسكننا في هذه البلاد، فمات أولئك وارتد أولادهم وبناتهم تنصروا، وأنا خايف على هذه البنت. مسألة التربية والتعليم في بلاد الكفر كارثة فيما يذكر، ولذلك عظم أمر الهجرة وشأنها في الإسلام، وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم. المقصود أن الهجرة حكمها معروف وهي باقية إلى قيام الساعة. فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لشيء من حطام الدنيا، يقصد بذلك شيئا من حطام الدنيا، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كرر فقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كرر ذلك تعظيما لشأن هذه الهجرة إلى الله ورسوله. أما في الجملة الثانية: من كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال إلى دنيا أو إلى امرأة، ما كرر مثل الجملة الأولى تحقيرا لشأن الهدف والقصد من هذه الهجرة. قد يقول قائل أن الشخص إذا ضاقت به المسالك في بلده وضاقت عليه أسباب المعيشة وانتقل إلى بلد آخر من أجل الدنيا، من أجل أن يكتسب مالا يعيش به، يذم ولا ما يذم؟ شخص ماتت زوجته أو بحث عن زوجة فلم يجد، فقيل له إن في البلد الفلاني تجد، فسافر من أجل أن يتزوج، يلام ولا ما يلام؟ لا يلام، لا يلام. السياق عندنا في الحديث سياق مدح ولا سياق ذم؟ سياق ذم بلا شك، لأنه جعل في مقابل الهجرة إلى الله ورسوله، سياق ذم. لكن متى يتجه الذم بالنسبة لمن هاجر من أجل الدنيا أو هاجر من أجل امرأة يتزوجها؟ متى يتجه الذم بالنسبة له؟ محقق في بلده، يجد زوجة في المدينة وأنا قال أذهب إلى الشام وأتزوج أو إلى مصر وأتزوج وأبقى هناك، وهذا محقق في بلده. يعني دعنا من كونه ترك بلد فاضل إلى بلد مفضول، خلهم بلاد مستوية مثلا، يجد زوجة في الشام وسافر إلى مصر وتزوج ومحقق في بلده، يلام ولا ما يلام؟ ما يلام، لكن يلام إذا لله ورسوله. نعم، إذا أظهر أن هذه الهجرة لله ورسوله، إذا أظهر للناس وأبدى للناس أو من سكان نجد مثلا أو مصر أو الشام وقال أنا والله أريد أن أجاور في المسجد الحرام، المضاعفات 100,000 صلاة والجنائز وما الجنائز، وهو في حقيقة أمره إنما هاجر لأن الأعمال التجارية متاحة بشكل أكبر في مكة، أو لأن امرأة أعجبته ولم توافق على الزواج به حتى يسكن مكة مثلا، وسافر وقال والله أنا أريد أن أجاور، ما بقي من العمر كثر ما مضى، والصلاة 100,000 صلاة، صار ينثر هذا المجالس. نعم، يذم ويلام، يذم ويلام. ونظير ذلك مثال يمكن قلته لكم أكثر من مرة، يأتي قبيل أذان المغرب بنصف ساعة ومعه الكيس فيه التمر والقهوة والماء، ثم بعد ذلك يدخل المسجد قبيل أذان المغرب يوم الاثنين بنصف ساعة، ويأتي يفل الصماط ويضع التمر والقهوة والشاي ويجهز أموره حتى إذا أذن قال بسم الله وأكل من التمر وشرب من القهوة وما صام. الأكل في هذا الوقت ليس بممنوع وليس بممنوع في المسجد، لكنه أظهر للناس أنه صائم فيذم ويلام. فإذا أظهر للناس خلاف الواقع لا شك أنه يذم، ولذا سيخة سيقة الهجرة إلى الدنيا أو إلى المرأة التي تزوجها مساق الذم. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يذكر في هذا المقام حديث مهاجر أم قيس، وهو عند الطبراني كما قال الحافظ ابن حجر بسند جيد، أن رجلا هاجر من أجل امرأة تدعى أم قيس، تدعى أم قيس، لم تقبل به زوجا حتى هاجر، فكان يسمى مهاجر أم قيس. وبعض العلماء يجعله هو سبب الحديث، يعني سياقه لدلالة أو لوجود ما يدل عليه في الحديث جعل بعض العلماء يجعله سببا لورود الحديث. وابن حجر يقول لا أعرف أن الحديث أورد بسببه، لا أعرف أن الحديث أورد بسبب هذه القصة. أم سلمة مع أبي سلمة قالت لا أتزوجك حتى تسلم، قالت لا أتزوجك حتى تسلم، فإذا أسلمت لا أريد مهرا. كانت هي مسلمة ولم يسلم بعد، فأسلم وتزوجها. هل يقال إن هذا مسلم أم سلمة ويذم بهذا أو لا يذم؟ يذم ولا ما يذم؟ نعم، لماذا؟ الآن إذا هاجر بسبب امرأة يلام ويذم، فكيف إذا أسلم بسبب امرأة؟ نعم، وهذا ما أسلم إلا من أجل الزواج. نعم، لا في ملحظ دقيق، يعني لو قدر أنه أسلم وعقد عليها فمات، يعني إنما أسلم من أجل الزواج بها فمات مباشرة. قلنا إنه إنما أسلم من أجلها، لكن إذا طال به العمر وحسن إسلامه وقرأ الإيمان في قلبه انتهى قضية السلام. يعني مثل المؤلف قلوبه، كثير منهم يسلم من أجل المال ثم بعد ذلك يحسن إسلامه وتصبح حاله. لا شك أن مثل هذا حكمه ما آل إليه الأمر، حكمه ما آل إليه الأمر، ولو انتهى أمره بمجرد الدخول بالإسلام شك أنه يلام، لأنه إنما أسلم طمع، لكنه حسن إسلامه بعد ذلك وأبلى في الإسلام بلاء حسن وعاش عيشة إسلامية سعيدة. فهجرته إلى ما هاجر إليه إسلامه صحيح لكن يلام، يعني ما هو مثل من أسلم رغبة، ليس مثل من أسلم رغبة. والأمر يرجع إليه، إن كان دخوله في الإسلام لمجرد الزواج دون أي قصد للدين هذا لا شك أنه في إسلامه نظر، وهذا أمر خفي بينه وبين ربه. لكن ما دام طال به العمر وحسن إسلامه، كثير من المؤلفة قلوبهم حسن إسلامهم، أسلموا رغبة في المال أو رهبة من السيف، ثم بعد ذلك حسن إسلامهم ورسخت أقدامهم، باشر الإيمان بشاشة قلوبهم فصلحت أحوالهم. يقول رواه إمام المحدثين، يعني بلا نزاع البخاري ومسلم إمام المحدثين، لذاتهما أو لكتابيهما أو لهما معا. نعم، يعني إذا نظرنا إليهما مجردين، البخاري منزلته بين أهل الحديث بغض النظر عن كتابه، نعم بغض النظر عن كتابه، وانظر إلى مسلم بمفرده، هل نقول إن البخاري أعلم الأمة بالحديث؟ إمام الأمة بالحديث ما يوجد أعلم منه، ومسلم كذلك؟ أو بالنظر إلى كتابيهما، لا شك أنهما إمامان وإماما هدى، لا نشك في هذا، لكن هل نقول أنهما إمام المحدثين بمعنى أنهما أعلم أهل الأرض بالحديث؟ أما البخاري فصحيح، يعني ما سطره في كتابه وما نقل عنه بالأسانيد الصحيحة يدل على أن رسوخ. أما مسلم فهو إمام بلا نزاع، لكن كونه أعلم من غيره بهذه الصناعة، كتابه ثاني الكتب المصنفة بلا نزاع أيضا عندما نعتد بقوله من أهل العلم، وإن جعله بعضهم هو الأول لكن يبقى أن الإمام مسلم له أنداد وله نظراء من الكبار المحدثين من الأئمة، فالنظر في هذه الإمامة بالنظر إلى الكتابين، مع أن إمامتهما مجزوم بها لا البخاري ولا مسلم، لكن قولنا إمام المحدثين يعني أنهما أعلم الناس بالحديث. يعني إذا نظرنا إلى الحفظ فالبخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ليس بصحيح، مع أنه يوجد من يحفظ 700,000 حديث. إذا نظرنا في العلل الإمام البخاري إمام في العلل، لكن أيضا هناك أئمة، علي بن المديني إمام، أبو حاتم إمام، يحيى بن معين وغيرهم أئمة كبار. ومن باب أولى الإمام مسلم، وهذا يدلنا على فضل التأليف، على فضل التأليف. لو أقول لمجموعة من الطلاب من يذكر لي اسم ابن وارة رباعي، من يذكر وما منزلته بين أهل الحديث؟ إمام جبل كبير، ما ليس بالسهل، لكن التأليف خلت ذكر الإمامين وجعلهما في كل وقت وفي كل حين وفي كل بلد يقال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لكن من يقول ابن وارة رحمه الله إلا إذا ورد ذكره في كتب أهل العلم؟ فهذا يدل على أن التأليف شأنا، وهو الذي يخلد الرجال إذا كان نابعا من إخلاص لله جل وعلا. فأول من يستفيد من المؤلف المؤلف، ولذا يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: وإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا. المؤلف أول من يستفيد من تأليفه، ولو لم يستفيد من تأليفه إلا قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، مع أنه هداية ودلالة وإرشاد الناس إلى الحق. وكم من إنسان على مر القرون استفاد من صحيح البخاري، وكم من عالم وإمام استفاد أي فائدة من صحيح مسلم. المسألة لا شك أن التأليف له شأن عظيم، يعني في معارض الكتب عندنا تدخل المعرض أسبوع كامل تتردد عليه ما تجد من يقول فلان رحمه الله، وهو من الأئمة الكبار سواء كان من المتقدمين أو من المعاصرين، لنا شيوخ ما ألفوا ما يعرفون، انتهوا، يعرفهم طلابهم وطلاب طلابهم جيل جيلين ثم ينتهون. لكن هناك شباب من طلاب العلم ألفوا، وما شاء الله هذا كتاب فلان جزاه الله خير الله يوفقه ما شاء الله كتاب. والناس تمر وتمشي وتقلب وكل يدعو له، فضلا عن من يقرأ ويستفيد من هذا الكتاب وينتفع به، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وليس معنى هذا أن الإنسان يبادر بالتصنيف قبل أن يتأهل، أو يصنف ليقال مكثر أو مؤلف، هذا نسأل الله العافية، وبال على صاحبه، وهذا يدخل دخول أوليا في حديثنا الذي معنا. طالب العلم إذا كان يطلب العلم ليقال طالب علم أو ليقال عالم، هذا من أخسر الناس صفقة، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. فعلى الإنسان أن يطلب العلم مخلصا في ذلك لله جل وعلا، وعليه أيضا أن يعلم متى تأهل وأن يؤلف متى تأهل، ولا يكون قصده إلا ما يقربه إلى الله جل وعلا، ما يتقرب به إلى الله جل وعلا مخلصا في ذلك. إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري، بردزبة أعجمي والمغير هذا أسلم على يد اليمان الجعفي، فقيل للبخاري الجعفي مولاه يعني بالولاء، لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي. جد عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري، فالجد أسلم على يد الجد. نعم، البخاري نسبة إلى بخارى ولد بها ومات بقرية يقال لها خرتنك سنة 56 و200، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري قشيري قشير قبيلة معروفة عربية، وأما بالنسبة للإمام البخاري فليس بعربي، إنما نسبته إلى جعف الولاء، ونسبته نسبة مسلم إلى قشير صلبية. القشيري النيسابوري في صحيحيهما، في صحيحيهما تجدون أحيانا من يقول في صحيحهما، فأيهما أولى وأدق؟ صحيحيهما هما صحيحان لاثنين، صحيحان لمؤلفين، وإذا قلنا صحيحهما صحيح واحد، كتاب واحد اشترك في تأليفه الاثنان، صحيح واحد كتاب واحد اسمه الصحيح اشترك في تأليفه البخاري ومسلم، وهذا واضح. إذا كان إذا وجدت مسألة بحثها مؤلف في كتاب له مستقل وآخر في كتاب مستقل، قلت بحثها فلان وفلان في كتابيهما، لكن إذا اشتركا في تأليف كتاب واحد قلت بحثها فلان وفلان في كتابهما. فالصحيح أن يقال صحيحيهما. الجمع والتثنية في المتضايفين، الجمع والتثنية في المتضايفين إنما يكون الجمع والتثنية في المضاف، في المضاف مثل إيش؟ مثل ما تقول طلاب الجامعة. نعم، طلاب الجامعة، الجمع يكون للمضاف، ما يكون للمضاف إليه إلا إذا كان المضاف إليه أيضا مجموع. وقد يجمع المضاف ويثنى المضاف إليه، فقد صغت إيش؟ قلوبكما، هما قلبان فقط، ومع ذلك جمع المضاف وثنى المضاف إليه. فهل يصح أن نقول في صحاحهما نجمع المضاف مثل ما قال الله جل وعلا قلوبكما؟ ها؟ كيف؟ لا لا لا، هم الحديث علشان الكتب، يعني نقول رواه إمام المحدثين في صحاحهما مثل صغت قلوبكما، قلوب جمع مضاف إلى مثنى، وهنا مثنى مضاف إلى مثنى، لكن هل نقول أن الأفصح كما جاء في القرآن أن نقول في صحاحهما؟ لا شك أن مثل هذا التعبير أدق، باعتبار أنه يكشف عن الحقيقة بدقة، لكن لو قيل في صحاحهما ألبس، أن لهما أكثر من كتاب في الصحيح، لكل واحد منهما أكثر من كتاب.
نعم.
لا أنا أقصد جمع الصحاح، جمع المضاف إلى المثنى، جمع المضاف إلى المثنى مثل قلوبكما. مجموعة تجمع هذا هو الأصل. لكن هل في المرأتين أكثر من قلب؟ كل واحد عندنا قلب. وقال قلوبكما، لماذا لا نقول في صحاحهما؟ وليس للمرأتين إلا قلبين، ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. فهل التنظير المطابق لأفصح الكلام أن نقول في صحيحهما أو في صحيحيهما؟ لما ننظر إلى مفردات الأحاديث، فلننظر إلى الكتب. هما كتابان لمؤلفين، كما أن هناك قلبين لامرأتين، وهنا قال قلوبكما ونقول في صحيحيهما. لا نطيل يا الأخوان، ترى مسألة احنا اتفقنا على الاختصار. طيب إذا قلت هلم، هل نسميه إيش؟ اسم فعل، اسم فعل أمر يعني أقبل. وإذا قلت صح، اسم فعل بمعنى أسكت. وإذا أردنا أن نقول هما، تحدث عنهما هلم وصاهم، وش ماذا نقول؟ اسماء فعل ولا فعلين؟ يعني القاعدة تقول اسماء فعل، لأنك تثني المضاف. وابن هشام يقول هما اسماء فعلين، أن يطلقون قواعد نظرية ويقعدون على أساس أنها أغلبية وقد يخالفونها. ولا ابن هشام هو الذي يقرر أن الجمع والتثنية للمضاف، وهو الذي قال اسماء فعلين فثنى المضاف والمضاف إليه، لا سيما وأن الفعل لا يتعدد مثل تعدد البخاري ومسلم. هنا في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب المصنفة. يعني لو قال أصح الكتب بدون المصنفة لازم أن يقول بعد كتاب الله جل وعلا، وصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، انتهى الإشكال. لكن لما ذكر المصنفة، يعني هل نستطيع أنه يمكن أن نقول أن المصحف مصنف؟ لا لا. ولذلك خرج القرآن بالوصف المصنفة، فلا نحتاج أن نستثنيها. فهما أصح الكتب المصنفة التي صنفها البشر، التي ألفها البشر، وإن كان جل ما فيها من كلام النبوة وكلام النبوة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أصح الكتب بالإجماع، والمفاضلة بين الصحيحين مسألة معروفة، والجمهور على أن البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. ولذا يوصى طالب العلم أن يكون ديدنه ومحور بحثه البخاري، ويضيف إليه ما في الكتب الأخرى من الزوائد، يضيف إليه ما في الكتب الأخرى من الزوائد، يجعل محور العمل كله في البخاري، وينظر من وافقه من الأئمة، ويضيف مسلم، يضيف أبا داود، ويرجع إلى هذا. ثم بعد ذلك إذا كمل صحيح البخاري يكون لديه حصيلة ورصيد كبير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أصح الكتب. ثم بعد ذلك صحيح مسلم، وكثير من أهل العلم يعنى بمسلم أكثر من البخاري باعتبار أن خدمته أسهل، يعني معاناة صحيح مسلم أسهل من معاناة صحيح البخاري. البخاري يفرق الأحاديث الحديث الواحد في 7 مواضع كما هنا، وقد يزيد إلى 20 موضعا. قد يخرج الحديث حديث جمل جابر في أكثر من 20 موضع خرجه البخاري. فجمع شتات هذه المواضع لا شك أنه فيه كلف على طالب العلم، وإن كانت الخدمات الموجودة في خدمة الأطراف يسرة، فيكون البخاري هو الذي يعول عليه ويعتمد عليه ويضاف إليه الزوائد من غيره من مسلم ومن السنن الأربعة وغيرها. بعضهم يقول لا نعنى بمسلم لأنه يجمع لك الحديث الواحد بطرقه في موضع واحد، فيسهل عليك أن تنظر في الحديث ثم تأتي بما زاده البخاري. وكان العمل عند الحفاظ على هذا يعنون بمسلم ثم يضيفون إليه زوائد البخاري، لكن أقول هذا عكس المطلوب. أهم شيء البخاري لأنه أصح ثم تضيف إليه. تبقى على صحيح البخاري لأن التراجم فقه متين، فقه نفيس، تضيف إليه ما في الكتب الأخرى. بعضهم يقول أن مسلم أدق في تحرير العبارات، فتجد مسلم يقول حدثنا فلان وفلان واللفظ الفلان، البخاري ما يقول مثل هذا الكلام. فلماذا لا نعتني بصحيح مسلم لأنه أدق في تحرير الألفاظ؟ وأحيانا يقول زاد فلان كذا زاد فلان كذا كلمة أو حرف، يعنى بهذا عناية فائقة. البخاري ما يلتفت إلى حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، وعرف بالاستقراء من صنيعه أن اللفظ للآخر منهما للثاني من الاثنين، لكن مسلم يبين بدقة لفظ فلان وفلان وفلان كلهم عن فلان واللفظ لفلان. ما يمر حديث إلا ويقول فيه مثل هذا إذا اشترك في روايته أكثر من واحد. وإذا لم ينبه فالذي يغلب على الظن أنهما اشتركا في لفظه، اللفظ لهما جميعا، بدليل أنه ينبه على الدقائق. لماذا لا نعنى بمسلم إذا كان بهذه المثابة ونضيف إليه زوائد البخاري؟ أنا أقول يبقى العناية في البخاري، تبقى العناية في البخاري. إذا مسلم ما له مزية في بيان صاحب اللفظ؟ مسلم يبين اللفظ لفظ شيخه الذي حدثه، يبين لفظ شيخه الذي حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. ومسلم كالبخاري يجيز الرواية بالمعنى، فالذي فوق شيخ مسلم يساوي ما صنعه البخاري، ما في بيان، إنما مسلم يبين لفظ أحد شيخيه، وما عدا ذلك لا يبين، لا يستطيع بيانه، ما سمعه من فوق الشيخ. فهو يستوي في هذا مع البخاري، وكلهم يشتركون في الرواية في المعنى، فلا مزية لمسلم من هذه الحيثية على البخاري. ظاهر المظاهر، ظاهر الأقوال المظاهر. يعني مسلم حينما يبين صاحب اللفظ من شيوخه، لكنه لا يستطيع أن يبين صاحب اللفظ من جميع طبقات السند. وإذا بين صاحب اللفظ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد واللفظ لقتيبة مثلا، طيب هذا لفظ قتيبة الذي حدثك به، لكن هل هذا لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لا، ليس بلفظ الرسول، لأن العلماء أجازوا الرواية بالمعنى، فالمسألة مسألة احتمال، ونرجع إلى أنهما مستويان في هذا. يعني كون المسلم يعنى ببيان لفظ شيخه لا شك أن هذا من دقته وتحريه، لكنه من حيث الفائدة العملية يدل على أن المسلم ضبط الحديث وأتقنه، بدليل أنه نبه على صاحب اللفظ، لكن لا يدل على أن جميع الرواة أدوه باللفظ بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فينتبه لهذا. ولذلك أنا سمعت من يقرر ترجيح صحيح مسلم من هذه الحيثية، وأقول هذه الحيثية لا تقتضي ترجيح، ما دام مسلم يوافق البخاري ويوافق أيضا على جواز الرواية بالمعنى بشروطها المعروفة عند أهل العلم هم سواء فيها. أصح الكتب المصنفة، هذا أمر متفق عليه، وصحيح البخاري عند الجمهور أصح من صحيح مسلم، وصحيح مسلم يليه ولا واسطة بينهما، وبعض المغاربة مع أبي علي النيسابوري فضلوا صحيح مسلم في نزاع طويل واستدلالات كثيرة، لكن عامة أهل العلم على ترجيح صحيح البخاري. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، لكنه لم ينفع. لماذا؟ لأن الصحة مردها إلى صحة الأسانيد، ثقة الرواة، اتصال الأسانيد، نظافة المتون، ولا شك أن البخاري في هذا الباب أدخل، بدليل أن من انتقد سواء من الرجال من الرواة أو من الأحاديث في صحيح مسلم أكثر من انتقد في صحيح البخاري. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تفضلوا أو تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم في حسن الصياغة الصناعة وترتيب المتون والأسانيد، يعني دقة متناهية، دقة متناهية. يعني صاحب البصيرة إذا قرأ، يعني له يد في هذا الشأن، إذا قرأ في صحيح مسلم يذهل، حتى أن مسلما رحمه الله ذهل في كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة من صحيحه، في أثناء الكتاب ذكر كلام، نعم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لأن هذه أمور السياق، ترتيب المتون والأسانيد وجودة التصرف، هذه ما تأتي من فراغ، ما تأتي لشخص إذا صلى العشاء التفت يمينا وشمالا وذهب إلى فلان وعلان وساهر عنده إلى قرب الصباح ثم صلى الصبح ونام وهكذا يكون ديدنه. ما يأتي العلم بهذه الطريقة، يأتي العلم بالسحر عليه وصرف الجهد وبذل نفيس الأوقات على العلم ومعاناة العلم. فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا ويهتم به ويجعل الصحيحين بعد القرآن ديدنه، وكون تكون دراسته للبخاري ثم يضم إليه ما زاده الإمام مسلم ثم ما زاده أبو داود وهكذا. في طريقة شرحناها وبيناها في مناسبات كثيرة، من أراد الإفادة منها يرجع إليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.